الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي هلا بكم جميعا في هذا الديوان المبارك لأخينا أبي عبد العزيز محمد المتروك، جزاه الله خيرا حيث جعل هذا المكان لإقامة ذكر الله عز وجل والتذكير بما ينبغي التذكير به، وكذلك تدريس ما ينبغي تدريسه. وهذا هو المنبغى لمن من الله جل وعلا عليه بأن يجعل بيته بيت طاعة وذكر. فنسأل الله الكريم أن يجعل بيوتاتنا جميعا بيوتات ذكر وطاعة. هذه الكلمة عنوانها آداب المجالس والدواوين، وأرى أنها مناسبة بمناسبة افتتاح هذا الديوان وهذا المجلس لأجل الدروس ولأجل حلق العلم. وهذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين كله أدب، حتى قال ربنا تبارك وتعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. في ترجمة خلق قال ابن عباس وغيره: على دين عظيم. إذا كان المقصود بالخلق الدين، فلما أطلق كلمة الخلق إلا للتنبيه على أن الدين كله خلق، خلق مع الله، خلق مع الخلق، خلق مع النفس. وهذا يدخل تحت قوله جل وعلا: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالله يصبغ عباده ويوفقهم لما يحب ويرضى، وصبغ عباده على الفطرة. فإذا كان الدين دينا عظيما كالإسلام، وفيه من الآداب الشيء العظيم الكثير الذي ربما لا يدركه كثير من المنتسبين إليه علما، فضلا عن إيقاعه عملا. وعندما نتأمل في آداب المجالس والدواوين على وجه الخصوص، فلنستذكر أهم هذه الآداب. ومن أراد التوسعة وأراد السعة في هذا الباب فليراجع مثل كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى، وكتاب الأدب المفرد لإمام وأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، كذلك كتاب الأدب في سنن الإمام أبي داود السجستاني، وغيره من الكتب التي فيها عناوين تنفع طالب العلم في التخلق بالأخلاق التي تتعلق بالمجالس والدواوين. تعلمون أن هذه الدواوين في عرفنا اليوم أو المجالس ليست كالدواوين السابقة والمجالس السابقة التي كانت تعقد على الطرقات، وإنما هي في داخل البيوتات. ولذلك كان لابد من معرفة هذه الأحكام الخاصة بهذه الدواوين. ما من إنسان سواء كان مستقيما أو لم يكن، عاميا أو طالب علم، لابد أنه يزور الناس في دواوينهم. فهو بحاجة إلى هذه الآداب. أول هذه الآداب اختيار الدواوين والمجالس الصالحة، فإن الإنسان يتأثر بقرينه، ولهذا يقول صاحب قرين السوء يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. والأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. فلا بد الإنسان يختار المجالس الطيبة والدواوين المباركة أعظم من اختيار النحلة للزهور التي يرشف منها الرحيق. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا التمثيل لبيان أنه لا يوجد شيء ثالث، إما هكذا وإما هكذا. ثم فصل عليه الصلاة والسلام في هذا المثال فقال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني بمعنى يعطيك هدية، هبة، شما، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير عياذا بالله إما أن يحرق ثيابك، ولذلك نجد الناس اللي يروحون عند الحدادين يمسكون دشاديشهم ويرفعون غترهم خايفين من شرارة النار. إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا الحديث المتفق عليه فيه دلالة عظيمة على أهمية اختيار المجالس الطيبة المباركة. ومهما تزخرفت الدنيا في بعض الدواوين وفي بعض المجالس، فتذكر آية الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلا تغتر بزخرف الدنيا. الأدب الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى هذه الدواوين التي تفتح في مواعيدها، فلا يأتي الإنسان في غير المواعيد ويجلس. ربما يكون أهل البيت عندهم أعمال، عندهم ارتباطات، فإذا حددوا فتح هذه الدواوين فينبغي على الإنسان أن يكون كذلك. وإذا حصل أن تأخر أحد المتواعدين، سواء كان ملقيا للدرس أو كان مستقبلا أو كان حاضرا، فعليه أن يبين عذره فيما إذا سأل أو سئل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وذكره الحافظ ابن كثير في مقدمته أن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد أناسا من أهل الوفود، فكان يأتيهم بعد صلاة العشاء فيذاكرهم ويجالسهم ويعلمهم. قال الراوي: فتأخر علينا ليلة على خلاف العادة، فقلنا: يا رسول الله، إنا ننتظرك وإنك قد تأخرت علينا. فقال: إنه أتاني وفد فلان فأشغلوني عن ذكري، فكرهت أن آتيكم قبل أن أقرأ وردي، أو قال: قبل أن أختم وردي. ومن الآداب أيضا إذا أتينا إلى مثل هذه الدواوين أن نحترم الجيران، ولا نقف أمام بيوتاتهم رغبة في سهولة الوصول أو رغبة في عدم المشي. ينبغي الوقوف في أماكن لا يؤذي الجيران، لا جيران اليمنى الأيمن ولا الأيسر ولا الأمام ولا الخلف ولا غير ذلك. وفي حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه كلمة جميلة وعظيمة في نفس الوقت، لأن بعض الناس ربما يفتح ديوانه سواء في الخير أو في الشر فيتأذى منه الجيران حتى يصل إلى مرحلة أنه ينتقل، يقول ما في وقت إلا والناس صافطين عليه، مسكرين عليه وداخلين طالعين. لذلك في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: وما من جار يظلم جاره، أعاذنا الله وإياكم من ظلم الجار، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، صح الشيخ الألباني وغيره، حديث عظيم يا إخوة، فينبغي أن نتخلق بهذا الخلق وأن نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في المشي إلى مجالس العلم لا إلى الركوب. فلو أنت توقف سيارتك أبعد ما يمكن ثم تأتي مشيا فهو خير لك. قد يقول قائل: من أين استنبطنا هذا؟ قلنا من حديث المسند عند الإمام أحمد بسند صححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني، قال: من أتى يوم الجمعة ومشى ولم يركب، ها، نص على عدم الركوب، ومشى ولم يركب. الإنسان يحتسب خطاه فيمشي. أيضا إذا جاء الإنسان وأراد أن يدخل الديوان فمن الأدب أن يدخل بالإذن، وللإذن علامات، من ذلك فتح الباب فيستأنس بالنحنحة أو يستأذن بالسلام ويدخل. وفي منصوص الآداب في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فيه أمران، الآية فيها أمران: تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والاستئناس الإحساس بالمجيء، أي تحسس الناس أنك آت، والسلام إذا قربت تسلم. ومن هنا ينبغي لنا في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها وسائل التواصل أن لا تحرج الناس، تأتي إلى بيوتاتهم فجأة وتطرق بابهم، أرسل لهم رسالة، اتصل عليهم تليفون، قل لهم يناسب أني أجيكم الديوان ولا ما يناسب. هذا يدخل في عموم معاني الاستئناس. بعض الناس إلا يريد أن يحرج الناس. فهذه الآية منصوصها: حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا. وهذه الخيرية مطلقة. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. هذا الحديث جاء من رواية أبي سعيد وجاء من رواية أبي موسى وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. من الآداب أيضا السلام على من في المجلس، وهل يخص صاحب الديوان والمجلس بالسلام؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أن هذا راجع إلى الأعراف. فإن كان العرف الجاري بين الناس تخصيص صاحب الديوان بالسلام أو بالمصافح أو بالمعانقة، جرى العرف على ذلك، ثم يسلم على الباقين بالعرف الجاري، إما بالسلام هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، أو بدون رفع اليد: السلام عليكم ورحمة الله، أو بالمصافحة. لكن هنا أنبه على أمر، وهو أن بعض طلبة العلم ربما يظن أنه إذا صافح يمكنه أن يصافح وهو جالس، والآخر المصافح واقف على رأسه، وهذا خطأ من حيث العرف وخطأ من حيث الفهم. أما العرف الجاري لا سيما عندنا في الكويت أن الذي يصافح يقوم لمن يصافحه، فيدخل تحت عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما جاء سعد: قوموا إلى سيدكم. وأما الفهم فإن فهم الحديث من أحب أن يتبوأ له الناس قياما، فليس المقصود القيام لأجل المصافح أو القيام لأجل المعانقة أو القيام لأجل الاستقبال، وإنما المقصود من أحب أن يتبوأ له الناس قياما هو القيام الذي يكون لمجرد دخول الداخل، دخل فلان قام الناس له، ثم هو لا يصافحهم ولا يعانقهم ولا يسلم عليهم، يأتي ويجلس كما يفعل عند بعض الملوك والأمراء والرؤساء. هذا هو المقصود بالحديث من أحب أن يتبوأ له الناس قياما، وهذا هو فعل الأعاجم، ومن جمع الأحاديث تبين له ذلك. ونص على هذا الإمام ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية. فيسلم الإنسان على المجلس لا سيما إذا لم يكونوا قد بدأوا الدرس أو لم يكونوا قد بدأوا الكلام. أما إذا بدأوا الدرس وبدأوا الحديث فإن كان سلامه يشغلهم فيسلم سلاما خفيفا على من عند الباب لا يشغل الآخرين عن الدرس، وهذا أيضا جاء منصوصا في أحاديث أخرى كثيرة. وجاء في الجامع لابن راشد وأورده الإمام عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة أيضا بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فجاء رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: 20. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم: 30. يقول 30 يعني حسنة، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء من حديث أبي هريرة فيها إضافات تدلنا على أهمية أدب من آداب الجلوس في مجالس الدواوين. إذا دخل الإنسان أين يجلس؟ هذا أيضا مهم. يقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر رجل فقال: السلام عليكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 10. ثم مر آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: 20. فمر آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: 30. لكن في رواية أبي هريرة زيادة أن هؤلاء جاءوا أحدهم سلم وجلس في أول المجلس، والآخر سلم وجلس ووجد فرجة فجاء وجلس في مكان الفرجة، والثالث سلم ومشى ولم يجلس. وهذه الزيادة فيها دلالة على أهمية كيفية الجلوس في مجالس العلم وفي مجالس الدواوين. وأين يجلس الإنسان؟ يجلس الإنسان في المكان الذي لا يضايق الآخرين، ولهذا من الآداب في المجالس أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس. وجاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي به المجلس. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أيضا من الآداب أنه لا يقيم واحدا ويجلس مكانه، لا يقيم واحدا ويجلس مكانه، ولكن يتوسع بعضنا لبعض. حتى كان بعض الصحابة إذا دخل أحد ولم يكن مكان كأنه يهيئ ويوسع للآخر، فيدخل الفرح والسرور عليه أن فلان كان يوسع لي، وهذا من الآداب. ويجلس الإنسان حيث يجلسه صاحب الديوان، يعني أحيانا في بعض الدوامين ربما يكون المجالس متعددة، فيجلس الإنسان في المكان الذي يجلسك صاحب المجلس وصاحب الديوان. يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير المجالس أوسعها. ولهذا ينبغي الإنسان يوسع ويدخل في كلمة أوسع التوسعة للآخرين، وهذا منطوق القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، يعني لو يوجد فراغ بيني الآن وبين أبي محمد فأراد أحد أن يجلس لابد أن يستأذن مني ومن، فإن حصل الإذن من الاثنين جاز له الجلوس، وإلا لم يجز له أن يجلس، وهذا من الآداب المنسية عند الناس، فلا ينبغي أن يفرق بين اثنين. كذلك لا ينبغي الجلوس في وسط الحلقة إلا إذا امتلأ المجلس بالكامل فلم يجد مكان إلا في وسط الحلقة، فاستأذن من صاحب المجلس والديوان والجالسين فأذنوا له، فحينئذ لا بأس بذلك أيضا. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من يجلس في وسط الحلقة، هذا حديث شديد، قد يستغرب الإنسان من هذا الوعيد الشديد على من يجلس في وسط الحلقة، لأن العلماء يقولون لأن الجلوس في وسط الحلقة يقطع صلة الجالسين بعضهم ببعض، لا سيما إذا كانوا يتحدثون. كذلك من الآداب المقابلة بالبشر والتبسم والكلمات الطيبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، رواه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه صححه الألباني. وكذلك من الآداب الانبساط إلى الناس، لا يأتي الإنسان منقبض إلى الديوان، ليش جيت؟ ما دام أنك منقبض تعبان لا تأتي، إذا أتيت إلى المجالس عليك بالانبساط والإقبال على الجليس حال الخطاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مجالس الأنصار كما جاء في حديث أبي مالك وغيره، فينبسط إليهم، يقول أنس: كان يأتينا فينبسط إلينا فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان الناس فيما بينهم يتحدثون في أمور دنياهم وهو ساكت عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يتبسم. فالانبساط إلى الناس والإقبال على الجليس حال الخطاب هذا أمر مهم جدا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدث حدث بوجهه، يعني إذا تكلم يلتفت بوجهه إلى المتحدث معه، ما يتكلم وهو لا يعطيه وجهه، وهذا نوع من أنواع الكبر. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كان إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. وأيضا مما ينبغي أن نتأدب في مثل هذه المجالس المباركة الألفة والمحبة والكلام الطيب، فإن الكلام الطيب يزيد الطيبة ويشرح الصدر ويطيب الأذن ويشرح النفس، فينبغي على الإنسان أن يقول كلاما طيبا في المجالس حتى تزداد الألفة والمحبة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام وتحابوا وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة فإنما هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه البخاري في الأدب وحسنه الألباني. جاء في عمل اليوم والليلة إن لم تخن الذاكرة عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما له فص حبشي، فجلس مع بعض الصحابة ثم أعجب بفص الخاتم، فصار يعني يلفت الخاتم يمين ويسار والصحابة ينظرون إليه، فلما نظر إليهم إذا بهم كلهم ينظرون إليه وهو منشغل بالخاتم، فأخذ الخاتم وألقاه، قال إنه أشغلني عنكم آنفا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه. كيف لو رأى بعض الناس اليوم يدخلون الدواوين كأنه بس جاي يوريك صورته وقلبه ما هو معك، قلبه مع التليفون، طيب ليش جاي؟ شو الفائدة؟ يعني جسمك معنا ولكن نفسك ويدك وعينك ها ما هو معنا. ولهذا أنا أوصي الآباء وأوصي الأمهات أنهم إذا جلسوا مع الأولاد أن يكونوا هم قدوة. أنا عن نفسي إذا دخلت البيت أترك الهاتف ولا أقبل أني أمسك الهاتف أمام أولادي، في المقابل لا أقبل منهم ذلك. كذلك ينبغي أن يكون الآباء قدوة، لأنك أنت إذا مسكت الهاتف والأم مسكت الهاتف الأولاد بيمسكون الهاتف. الأجساد متقاربة، القلوب متباعدة. القلوب والنفوس لا تتقارب بمجرد تقارب الأبدان، بل لا بد من المحادثة، بل لا بد من المؤانسة. والمحادثة والمؤانسة هي التي تجلب الألفة والمحبة، وهذا مع الأسف يسمونها وسائل التواصل أصبحت هي وسائل التقاطع في البيوتات، في كثير من البيوتات. كذلك مما ينبغي أن نتعلمه في آداب المجالس جواز المزاح بالمباح، جواز المزاح بالمباح. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح، حتى قال له الصحابة يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. تأملوا هذا الحديث. وعن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، كل واحد يقط على الثاني حبات البطيخ يتمازحون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وهذا الأمر يدلنا على أن الأمر فيه سعة ولله الحمد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مزح لا يمزح إلا حق، فالمزاح قد يكون، لكن إن ننتبه أن هذا المزاح لا ينبغي أن يوصل إلى ماذا؟ إلى الباطل. كذلك من آداب المجالس عدم المدح في الوجه، عدم المدح في الوجه. تقول فلان أحسن إلينا جزاه الله خيرا، إذا دخل تمسك فتثني عليه في غيبته، فالناس إذا بلغوا لا جرم عليك ولا إثم عليك، بل هذا هو المطلوب. فإن قال لك قائل ما المقصد، ما المغزى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المدح في الوجه؟ فيه عدة حكم، منها حتى لا يدخله الكبر، منها حتى لا يكون المدح سببا للطمع في الزيادة، منها حتى يغلق الباب على الشعراء والمداحين والكذابين، ومنها حتى يحصل المدح منك في غيبته فيصل إليك من غيره، من غيرك فيصل إليه من غيرك، فيكون أرجى وأدعى للقبول. عدم المدح في الوجه لا سيما إذا خشي الرجل، إذا خشي على الرجل الفخر والخيلاء كما بوب عليه البخاري رحمه الله. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الرجل أبو بكر ونعم الرجل عمر، مدح بعض الصحابة، لكن مدحه إياهم إنما كان لسبب أو كان من ورائهم فيبلغهم ذلك الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ما قال قدام أنت من أهل الجنة، هذا تعليم وتربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم ثبت عنه المدح في الوجه لحاجة، كقوله عليه الصلاة والسلام أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، أو قال أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ومن الآداب أيضا البعد، تعني مكان فاضي يأذنون لك، ها تأذنون لك، طيب جزاك الله. من الآداب أيضا البعد عن السب والهمز واللمز والشتم، فإن الله جل وعلا قال في سورة الحجرات لمن له حجر وعقل يعقل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويدخل في هذا وجوب البعد عن الاحتقار، بعض الناس نسأل الله السلام والعافية قد يكون يجلس في الديوان معك ثم إذا به يحتقر فلان وهو جالس في طرف المجلس، هذا أمر خطير يخالف آداب المجالس، بل لا يجوز الاحتقار المسلم مطلقا، فكيف وهو من أهل مجلسك ومن أهل ديوانك؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه خمسة منهيات، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي حقيقته وأصله وكماله، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه شرا أن يكون فيه هذه الصفة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، متفق عليه. ويدخل في كلمة عرضه همزه ولمزه ونبزه واحتقار نسبه أو التكلم في نسبه بما لا يرضى مهما كان، هذه من أداب المجالس، وهذا الأمر لا يجوز أصلا في أي مكان، فضلا عن أن يكون من جليس لجليسه. من أداب المجالس أيها الإخوة التقلل من الضحك، الضحك والتبسم مباح لكن بقدر، أما الإكثار من الضحك وأن يكون هذا هو الغالب على المجالس والقهقهة فهذا أمر منهي عنه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك، هذا أمر، أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني يكفي للإنسان أن يتبسم وأن يضحك ساعة، أما أن يكون حاله كله ضحك فهذا يتسبب عنه موت للقلب، ما هو طبيا شرعيا، أحيانا الأطباء يحكمون على الشيء بالموت، الشرع لا يحكم عليه بالموت، فالأطباء يقولون فلان ميت دماغيا، الشرع يقول لا ما هو ميت، وأحيانا الشرع يقول فلان ميت القلب والأطباء يقولون لا قلبه حي، ما لنا شغل فيهم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من الآداب أيضا هذه المجالس والدوامين لابد أن يحصل فيها أخوك ليس معصوما وجليسك ليس مستذكرا لكل ما يتكلم به ما الذي يلزم من كلامه، فلا تؤاخذه باللوازم. بعض الناس إذا قلت له أنا أحبك يا أبو محمد ها، وإذا أبي أبو ذاجك يعني شنو أنا ما تحبني، هذه لوازم أنا ما أستحضرها. لا تؤاخذ أخاك في مجلسك باللوازم. أكثر ما يفسد بين الناس، بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخيه، بين الجليس ومجالسه، الأخذ باللوازم. من يتذكر حينما يتكلم ما هي دلالة المطابقة؟ يا الله نتذكرها، حتى دلالة التضمن ما نتذكرها. من اللي يتذكر دلالة اللازم؟ هذا يمكن أن نحتاج نجيب ابن هشام ولا نجيب ابن مالك يتذكر. ولذلك ينبغي لنا أن نجعل شعار المجالس العفو والصفح. ومن هنا نفهم لماذا ربنا تبارك وتعالى في التعامل مع الأولاد بالذات والزوجة أمرنا بالعفو والصفح. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فعفوا واصفح. ليش؟ لأن الخلطة لابد أن يكون هناك أخطاء في الكلام، ما هم كل دقيقة هم حاطين نفسهم على مسطرة، يا الله ما نخطي مع أبونا، ما نخطي مع أمنا، ما نخطي مع جليسنا. لا، أنت إذا مشيتهم على الصراط مثل ما يقولون يملون، ودهم أن هذا الصراط ينكسر. فينبغي على الإنسان أن يجعل العفو والصفح شعارا له، وهذا أمر عظيم. ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا حتى لو أخطأ. وتعرفون سبب نزول هذه الآية، أمر عظيم. كذلك ينبغي على الإنسان في أداب المجالس أن يسكت إذا غضب أو استغضب، يحلم، فإن السكوت حال الغضب من أعظم أسباب البعد عن الغضب. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. رواه البخاري في الأدب، وقال الألباني: صحيح لغيره. كذلك من آداب المجالس أن تكرم جليسك بما لا يشق عليك. وأنا أنصح أصحاب الدواوين الذين وسع الله عليهم ففتحوا دواوينهم أن لا يبالغوا في الإكرام، فإنهم إذا بالغوا في الإكرام يأتي يوم بعد ذلك يكرهون حال أنفسهم، لماذا فتحت الديوان؟ ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن: نهينا عن التكلف للضيف. تأمل هذا الحديث، الإكرام بما لا يشق، أكرم جليسك بما لا يشق، ولو بأن تناوله كوب الشاي، ولو بأن تناوله التكاية. وهذه قضايا مهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه ثلاثة لا ترد: جليسك أعطاك التكاية لا تردها، لا ترد يا أبو لا ما ترد، هذه واحدة. الثانية اللبن اللي هو الحليب، الثالثة الريحان أو الطيب، هذه ثلاثة لا ترد. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود وصح الشيخ الألباني. أما بخمسة لا ترد بزيادة اللحم والتمر فهذا حديث ضعيف. إذن ينبغي علينا أن لا نتكلف، نكرم من يجلس معنا بما لا يشق. ولهذا قال محمد بن سيرين التابعي الجليل زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. شلون لا تكرم صديقك بما يشق عليه؟ يعني أنت إذا أكرمت بشيء يشق عليه ما يقدر يرد عليك الإكرام، فأكرمه بشيء يقدر هو يرد عليك الإكرام بمثله. هذا معنى كلام الإمام ابن سيرين. كذلك من الآداب في المجالس جواز الإطعام إذا دعي الإنسان إلى الوليمة، إذا أتى الإنسان إلى ديوان وكان فيه وليمة، فإنه لا سيما إذا كانت الدعوة عامة فإنه مخير بين أن يأكل وبين أن ينصرف. لكن هل هي واجبة أو لا؟ في خلاف بين العلماء، والصحيح أن ولائم الدواوين والمجالس ليست بلازمة إلا إذا كانت خاصة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومعنى خاصة يعني يتصل عليك صاحب الديوان يقول لك أنت يا فلان باسمك بدعو مثلا، هذا يكون حينئذ فإذا قلت نعم سآتي وجب عليك أن تأتي، وجب عليك أن تطعم. ترى من باب الفائدة، أنا جاي للدرس ومو جاي للهرس، والحمد لله أنه ما دعاني دعوة خاصة عشان لا يحتج بكلامي، صح أبو محمد؟
صح.
جزاك الله خير. طيب، من آداب المجالس أيضا إجلال الكبير. لا ينبغي إذا دخل رجل كبير مسن فلم يجلس مكانا، لم يجد مكانا، أن نتركه يجلس على الأرض وإحنا جالسين على الأرائك. لا، إحنا ننزل ونجلس الكبير في المكان الكبير. كذلك بدأت الكبير بالكلام، بدأت الكبير بالكلام، بدأت الكبير بالإكرام، بدأت الكبير بالطيب ونحو ذلك، أو على اليمين إذا تعسر معرفة الكبير. كذلك رحمة الصغار والإشفاق عليهم وتعليمهم وتأديبهم. كذلك تفقد الأحوال، من آداب المجالس أن تتفقد أحوال الجليسك، وإذا شفته يتألم سلامات، عسى ما شر خير. كذلك تنظر إلى حاجاته. وأيضا من آداب المجالس عدم التثقيل على صاحب الديوان. بعض الناس يفتح ديوانه للناس ثم يأتي بعض الناس الثقلاء، يأتي بعض الناس الثقلاء فيدخلون الديوان ويجلسون يعني إلى الساعة 12 وحدة وما يدرون أن صاحب الديوان عنده دوام. طيب هذا ما يصرح. من أعجب ما قرأت أن أحد المفسرين يقول إن الله عز وجل ذم الثقلاء في القرآن، فتحجبت وين هذا الذم؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. قال هذه نزلت في الثقلاء، يعني يجي قبل الوجبة بساعات وجالس ينتظر الوليمة، الثقيل هذا، أو ينتظر يجلس بعد الوجبة ساعات ثم بعد ذلك لا ينصرف ولا يمتثل قول الله جل وعلا فإذا طعمتم فانتشروا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي شريح الكعبي قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل له أي للضيف أن يثوي عنده. ثوى الرجل في المكان يعني جلس، صاحب الديوان فتح الديوان حق ساعتين هو يجلس 4 ساعات، صاحب الديوان المجلس فتح المجلس له يوم وليلة هو يجلس 4 أيام مثلا. الحديث وإن كان سبب وروده الضيف لكن عمومه يستفاد منه هذا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يوقع أخاه في الحرج. ولا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يثوي عنده أو أن يثوي عنده حتى يحرجه، يوقعه في الحرج. ربما يكون عنده أمر مع أهلي مع أولادي ما يستطيع أن يترك أهل الديوان بمفردهم. كذلك من آداب المجالس إذا قام الرجل من المجلس ثم رجع فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخيرا وهو الأدب 25 وبنختم، القيام بكفارة المجلس. وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر وحديث غيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال في حديث أبي هريرة: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه تنبيه أيضا إلى المقصد من المجلس، لماذا تأتي تجلس؟ هل لضياع الوقت؟ لا تضيع وقتك، الوقت هو حياتك، كيف تضيع حياتك؟ إنما ينبغي يكون الإنسان هدف، أنا جيت إلى المجلس لأرى فلان وفلان وفلان، أخذ أحوالهم، أنا جيت إلى المجلس لأتعلم، أنا جيت إلى المجلس ليشاور، أنا جيت إلى المجلس لأزاور، ونحو ذلك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيه دلالة على أن المجالس ينبغي أيضا أن يكون فيها نوع دعاء، كما فيه ذكر فيه نوع دعاء واهتمام بالدعاء. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من المجلس قال: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وجاء في حديث عائشة أن من قال هذا الكلام فإن كان كلامه السابق خيرا ختم بختام مسك بسبب هذه الكلمة، لا يفض حتى يوم القيامة، وإن كان في مجلسه ذاك لغط غفر له ذلك بهذا الكلام العظيم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وحسن التعامل، لا سيما مع الأصحاب والجلساء والخلان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.